بودكاست
وهم الإلحاد، آيات الربوبية في الكون، لمؤلفه أحمد الحسن.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الأئمة والمهديين، وسلم تسليما. وصلنا في الحلقة السابقة أن ريتشارد دوكنز في كتابه الجينة الأنانية ذكر فروضا حول تكون الـ RNA والـ DNA، كان منها قوله: قد نقول إن الحمض النووي الريبي المنقوص الأكسجين الـ DNA قد استولى في مرحلة لاحقة على آلات البقاء الخاصة بتلك المتضاعفات، وهذا يعني أن المتضاعفات الأصلية قد دمرت كلياً، وخصوصاً أن لا أثر لها في آلات البقاء الحديثة. وفي السياق عرض أي جي كيرنز سميث لفرضية مثيرة للاهتمام، مفادها أن أسلافنا المتضاعفات الأولى لم تكن ربما جزيئات عضوية، وإنما بلورات غير عضوية، أو بمعنى آخر معادن أو قطع صغيرة من الصلصال. رد على ذلك الإمام أحمد الحسن عليه السلام فقال: وهذه فروض غير واقعية، وتبقى مجرد فروض ليست مبنية على معطيات علمية دقيقة. والتعويل على ما يحصل في بعض التفاعلات الكيميائية التي فيها عملية ظاهرها نسخ باللورات هو مجرد اتكال على ظاهرة بعيدة عن الموضوع المبحوث. والحقيقة أن التفاعلات الكيميائية لا يوجد فيها شيء اسمه نسخ معلومات وتوريثها، فضمن حدود العلوم التجريبية والنظرية هذه مجرد فروض إلى الآن لم تثبت بشيء يعتمد عليه علميا. ولا فرق بينها وبين الأشباح الهائلة التي رتبت الحصى على الشاطئ بحسب قبيلة دكتور دوكنز البدائية، لذا فلا أرى داعا لمناقشتها وردها، وهي أصلا مجرد فروض لا ترقى إلى مستوى علمي يستحق المناقشة والرد عليه. وعموما إذا صار الرأي الانتقال إلى المستوى ما دون الحيوي، أي إلى مستوى التفاعلات الكيميائية، فالأفضل عندها أن ينتقل الكلام مع الملحدين في إثبات أصول التفاعلات الكيميائية وفيزياء الجسيمات الذرية وما دونها، والقوى الأربعة النووية الضعيفة والقوية والجاذبية والكهرومغناطيسية. أي إننا ما دمنا قد انتقلنا إلى القوى الذرية وما دون الذرية، فالمفروض أن يكون نقاشنا في إثبات وجود إله في هذا المستوى، أي ما دون الحيوي، سواء كان الجزيئي أو الذري أو ما دون الذري، لأنه بحسب فرض أن هناك بوليمار أو ما شابه كان قد بدأ ينسخ نفسه بانتظام ويتطور إلى أن وصلنا إلى ما نحن عليه، تكون الحياة قد بدأت منه، ولا يكون البروتين أو الخريطة الجينية هو بداية الحياة. وإذا كان الأمر كذلك فالأفضل أن يكون الكلام في أصل المادة، وهذا سنناقشه في موضوع الانفجار العظيم ونثبت وجود الإله في هذا المستوى من البحث والمعرفة. والذي يكفي لإثبات وجود الإله بغض النظر عن الحياة الجسمانية وتطورها وكونها جاءت بتدخل إله أم لا، وأنها تطورت بصورة عشوائية أو لا عشوائية، هادفة أم غير هادفة. نظرية أو فرضية أن الحياة جاءت جاهزة في قلب بعض النيازك أو الصخور بعد بضعة مئات ملايين السنين من تكون كوكب الأرض، وهناك تجارب بهذا الخصوص لمعرفة إمكانية أن تنجو كائنات حية أو متضاعفات أولية من البرودة المتطرفة والحرارة المتطرفة والاصطدام الشديد. وقد ثبت أن بعض الكائنات متعددة الخلايا يمكنها أن تعيش في حالة سبات بدون ماء وفي درجة برودة متطرفة جدا. نظرية أو فرضية نشوء المتضاعفات الأولى في برك أطراف المياه والمحيطات، والتي تعرضت للتجفيف والتدوير والمد والجزر الشديد، والذي كان موجودا في الماضي نتيجة قرب القمر من الأرض أكثر مما هو الآن، واحتمالية أن يكون بالاشتراك مع الشمس، قد تسبب بتركيز الحوامض الأمينية في برك صغيرة، مما سهل عملية إيجاد الحساء الأولي الملائم لنشوء المتضاعفات الأولى. نظرية أو فرضية الظروف المتطرفة التي تفترض أن نشوء الحياة كان في ينابيع المياه الحارة أو المناطق شديدة الحمضية، وجاءت هذه الفرضية نتيجة اكتشاف بعض أنواع الأحياء في أعماق المحيطات يمكنها أن تمارس الحياة في ظروف درجات حرارة عالية وبعضها في درجات حمضية عالية. وبهذا فمن الممكن أن المتضاعفات الأولى بدأت في ظروف كهذه، خصوصا أنها ظروف سائدة في مئات الملايين الأولى من حياة الأرض.
وقد قال الإمام أحمد الحسن عليه السلام أيضا: حقيقة أن كل منصف يرى بوضوح أن الطرح في مسألة النشوء حتى الآن ليس طرحا علميا رصينا مبنيا على حقائق ووقائع أبدا، بل هو بحث مبني على أساس وفرض أنه لا يوجد غير الطبيعة، ولابد أن يفسر كل شيء ضمن حدود الطبيعة فقط، حتى وإن كان بسلسلة فروض خيالية متتالية يكاد يكون تحقق أحدها مفردا شبه مستحيل. فكيف بتحققها جميعا متتالية؟ بل العقل يحكم أن هذه الاحتمالات القليلة حد التلاشي، إذا تحققت جميعا بهذا التتالي فإن تحققها يشير إلى حدوث معجزة، تشير إلى أن هناك من أجرى الأمور بهذه الصورة لتصل إلى هذه النتيجة، وهي وجود الحياة على الأرض. ولأنه لا توجد نظرية علمية تفسر النشوء تفسيرا علميا مقبولا ومؤيدا بأدلة قاطعة حتى الآن، فقد وصل الأمر بدوكنس في كتابه صانع الساعات الأعمى إلى مناقشة احتمال حصول ما يشبه المعجزة، كمسألة أن يضرب البرق شخصا في اللحظة التي توقع أن يضربه فيها، أو أن يضرب البرق الشخص نفسه 6 مرات كما في كتاب غينز، أو مناقشة أن ما يكون معجزا خلال فترة قصيرة لا يكون معجزا خلال فترة زمنية طويلة، أي عند توفر الزمن الكافي. أي أنه افترض أن نشوء الخلية معجزة، ولكنها معجزة نسبية مع الزمن. وهذا الكلام يكفي لرده أن احتمالية مجيء الكائن الناسخ لنفسه هي شبه معدومة ضمن الحدود الزمنية التي نعرفها، بل وحتى لا يؤيدها عدد الكواكب التي يحتمل أنها مناسبة لهذا الحدث لو أراد حساب الاحتمالية على مستوى الكون ككل، فلديه احتمالية النيازك المحملة بالحوامض الأمينية، واحتمالية أن تضرب الأرض، واحتمالية أن تكون الحوامض الأمينية يسارية، واحتمالية نشوء حمض نووي أو بروتين ناسخ لنفسه. وهذه أمور تجعل الأمر يستحق بكل جدارة أن يوصف بأنه معجزة أو خارج حدود الطبيعي أو الاعتيادي. ولهذا فحتى أشد المتمسكين بأن النشوء الأول للحياة الحالية حصل بصورة طبيعية 100%، يقولون أنه حصل مرة واحدة فقط ولم يتكرر مرتين، وهذا اعتراف ضمني بأن النشوء هو عبارة عن معجزة، أو على الأقل مسألة صعبة وبعيدة التحقق. هنا يستدل الإمام أحمد الحسن عليه السلام بكلام من الدكتور دوكنس في كتابه صانع الساعات الأعمى، ويقول: ولا يمكن قط أن تكون الكائنات الحية على غير صلة قرابة بالكلية، ذلك أنه يكاد يكون مؤكدا أن الحياة كما نعرفها قد نشأت فحسب مرة واحدة على الأرض.
يستطرد الإمام أحمد الحسن عليه السلام فيقول: النتيجة مما تقدم، إنه لا يوجد تفسير علمي منطقي مؤيد بأدلة أو حتى مقبول لدى العلماء حول مسألة نشوء الحياة. فربما في نظرية الحساء يكون فرض المعجزة أو التدخل الغيبي لفرض توفر الحساء البدائي المناسب لنشوء الحياة ليس بأبعد من فرض توفر الحساء بالطريق الطبيعي، ومن ثم تركب البروتين فيما بعد. ويمكن أن نقول إن الطرح سيكون منطقياً أكثر في حالة فرض المعجزة الإلهية بعد أن نثبت وجود الإله، من فرض المتضاعفات البلورية أو متضاعفات الصلصال. وإلا فلو قيل إنها تشكلت وتضاعفت دون أي تدخل خارجي حتى أنتجت الحياة، فهذا يعني أنها لابد أن تتضاعف مرات كثيرة جداً بعد ذلك التضاعف الأول، وتستمر بإنتاج حياة جديدة أو على الأقل نوع من المتضاعفات الأولية كل مدة من الزمن حتى يومنا هذا مع توفر المواد الأولية. وبما أن هذا لم يحدث ولا يحدث الآن فهو إذن غير صحيح، بل الأمر نفسه يسري على فرضية حساء الحوامض الأمينية. فحتى لو كررنا إيجاد الحساء الأولي في المختبر اليوم، فمن غير المتوقع أن ينتج بروتيناً قابلاً لنسخ نفسه أو حامضاً ريبياً دون تدخلنا لأكثر من صنع الحساء الأولي. فيتوجب إذن فرض تدخل خارجي سحب المركبات الكيميائية أو البلورات أو جزيئات الصلصال أو الأحماض الأمينية إلى مركب قابل لنسخ نفسه والتضاعف وإنتاج الحياة الأولى. وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا لا يكون هذا التدخل الذي أنتج الحياة هو تدخل غيبي إلهي، خصوصا بعد أن نثبت وجود الإله كما سيأتي؟ إذن مسألة النشوء غير مفسرة علميا، وهي تمثل ثغرة لم يتمكن العلم والعلماء من ملئها رغم كل الإمكانات المختبرية المتاحة الآن لتوفير كل الظروف المناسبة لتجربة تحاكي ظروف أي فترة زمنية يتوقع علماء الأحياء أو الكيمياء الأحيائية نشوء الحياة فيها، كأن تكون قبل 4 مليارات عام أو أقل. فيما تقدم ليس غرضي أن أرفض فرضية نشوء الحياة أو تركب البروتين الناسخ لنفسه بصورة ما فيما لو توفرت المادة والظروف والوقت، بل أعتقد كما ورد في كلام الأئمة عليهم السلام وكما يتوقع علماء الكون والأحياء أن الكون مليء بالكائنات الحية، وأننا لسنا الوحيدين في هذا الكون. ولكن ما أردت بيانه هو أن النشوء معضلة لم يحلها العلم، وقد عجز العلم عن إيجاد مخرج لتوفر مادة وظروف ملائمة لنشوء الحياة، أو لنقل كما نعتقد تنفيذ الخريطة الجينية الأولى، أو لنقل بذرة الخريطة الجينية من مواد كيميائية غير حية والتي تطورت حتى أنتجت هدفها وهو الإنسان والخريطة الجينية للإنسان.
يقول الإمام أحمد الحسن عليه السلام: النتيجة لا توجد فرضية ذات قيمة علمية في تفسير قصة نشوء الحياة على الأرض بشكل منطقي مقبول دون فرض أمور صعبة التحقق علمياً، وبالتالي فهناك فرصة منطقية ومقبولة على الأقل حتى الآن لفرض تدخل الإله والجانب الغيبي ليفسر حدوثها في موازاة تلك الفروض صعبة أو شبه مستحيلة التحقق. ولكن لنرى حتى مع الفرض الذي يتمسك بصحته الطرف المقابل الملحد، وهو أن متضاعفات كيميائية غير عضوية أو من البلورات أو الصلصال أنتجت البروتين، أو أن الأرض كانت عبارة عن طبق حساء من الحوامض الأمينية اليسارية، وأن عدد المحاولات كانت كافية هكذا دون أن يكون هناك تفسير علمي منطقي قابل للتحقق لتوفر هذه المادة. وبعد كل هذا حصلنا على بروتيننا المطلوب المكون من الحوامض الأمينية اليسارية فقط، فهل لو حدث هذا ينفي الحقيقة التي يحاول دكتور دوكنس وأمثاله من الملحدين إغفالها، وهي أن الخريطة الجينية مركبة ومعقدة وقانونية ولغوية ومنتجة لهدف كما سنبين، وبالتالي دالة على مقنن ومتكلم، فإذا رفضوا أنه هو أو وكيلا عنه مقننها وأنه السبب الغيبي في ظهورها على هذه الأرض، وأصروا على أنها ظهرت بالأسباب الطبيعية لا غير، فكيف سيلغون أو يخفلون دلالة إنتاجها لهدف وقانونيتها ولغويتها التي تسبب عملها على الهادف الذي قننها وتكلم بها؟ هل يمكن أن نقول عن خريطة بناية أو جسر عندما تنفذ وتنجح وتعمل إنها قانونية ولغة هندسية وإن من كتبها مدرك، وعندما نرى الخريطة الجينية منفذة وتعمل لا نقول نفس الشيء؟ هل لغتنا دالة على أننا ندرك المعاني ونقصدها، ولغة الجينات لا تدل على أن من وضعها أو تكلم بها يدرك ويقصد بها الوصول إلى معنى معين أو هدف؟ أعتقد أن أي عاقل سيقول إذا كانت لغتنا دالة على أننا متكلمون ونهدف الوصول إلى المعاني، فلغة الجينات دالة أن وراءها متكلم هادف، خصوصا أنها وصلت إلى أهداف واضحة ومعروفة لنا الآن كالذكاء أو آلة البقاء الأفضل.
بودكاست وهم الإلحاد، آيات الربوبية في الكون، لمؤلفه أحمد الحسن.